www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا صدق الله العلي العظيم. كلمة كفر يقولها شخص ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، فماذا نفعل به؟ كلمة كفر يتلفظ بها مشرك ضد إمام زماننا، أرواحنا فداه، كيف نرد عليها؟ كلمة كفر يتجاهر بها كافر ضد القرآن الكريم، ما هو التصرف الصحيح في هذه المواقف؟ هنا خطأان جسيمان يقع في كل منهما جمع من المؤمنين. الخطأ الأول، البعض من حيث لا يعلم، من حيث لا يقصد، ينشر كلمات كفر. شخص يهين القرآن الكريم، يستخف برسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا هذا ناصبي، والناصبي أسوأ خلق الله. الناصبي بين قوسين أسوأ من المشرك بالله عز وجل، هذا ما وردت فيه الروايات الشريفة، والمعادلة واضحة جدا: الناصبي الذي يعادي رسول الله أو يعادي أهل البيت بنص الروايات المتواترة في كتب الفريقين، عدو أهل البيت عدو لله، وعدو الله أسوأ من المشرك بالله. المشرك بالله يقول الله وغيره، عدو الله يقول لا لله. وهذا أمر في الروايات الشريفة وارد، الناصبي أسوأ خلق الله. ناصبي يقول كلمة ضد مقدس من المقدسات. أنا أسمع هذه الكلمة فورا مباشرة عندما أذهب إلى الديوانية أو مجمع من الأصدقاء والأصحاب، تقول هل سمعتم الشخص الفلاني هذا الناصبي المشرك هذا الكافر قال الكلمة الكذائية؟ أنت نشرت كفره، نشرت هذه الكلمة التي تنبئ عن نصبه، يعني أنك أصبحت أداة لنشر الكفر. هل هذا التصرف صحيح؟ مقطع من شخص مشرك أو أسوأ من المشرك يتحدث عن شيء، يتحدث عن أهل البيت، يتحدث عن صاحب الأمر، يتحدث عن أبي طالب بالسوق سلام الله عليه، يصلني هذا المقطع عبر وسائل، عبر الإعلام، عبر الواتساب، عبر الفيسبوك، عبر الإيميل، أرى هذا المقطع فورا أرسل هذا المقطع لأناس. لماذا أرسلته؟ ما هي الفائدة من وراء إرسال كفريات؟ أنت نشرت الكفر، كلمة أسمعها من قناة من القنوات الناصبية، كأنه أصلا هناك شيء من الاستعجال، كل ما أسرع أنقل هذه الكلمة إلى الناس. لماذا تنقل هذه الكلمة؟ أحيانا يوجد هناك أثر إيجابي شرعي، لا بأس بالفعل، أحيانا نقل هذه الأمور إلى الآخرين له آثار إيجابية شرعية، يعني له مبرر شرعي، لا بأس. ولكن لمجرد أنني أريد أن أنقل أن الشخص الفلاني الكافر المشرك قال كذا، وثم ماذا؟ كلمات النواصب من أظهر مصادق الفاحشة في القول، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذه ليست إشاعة فاحشة؟ أنا أنقل كفريات شخص ليست إشاعة فاحشة؟ أنا لا أحب، الآية لا تنطبق علي، الآية تقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أنا لا أحب أن تشيع الفاحشة، ولكن أصبحت أداة لإشاعة الفاحشة. الكفريات فاحشة، فحش في القول، أظهر مصادق الفاحشة في القول. لا أقرأ بقية الآية، إن شاء الله لا تنطبق على المؤمنين، الآية في مجال ثاني، ولكن من الممكن أن الإنسان من حيث لا يعلم، من حيث لا يقصد، ينشر الفاحشة، كلام ضد رسول الله. شخص قال اتركه، امسحه من ذاكرتك، شخص كافر مشرك من أهل جهنم يذهب إلى قعر جهنم، لماذا تقول كلامه للآخرين، تنشر كلامه؟ إذا لم يكن هناك سبب شرعي، أحيانا هذا الفعل يكون من المحرمات، من حيث لا أقصد، لا أقول مؤمن يقصد هذا الشيء، المؤمن لا يقصد هذا الشيء، ولكن من حيث لا يقصد يرتكب عملا محرما لعله أحيانا من أشد المحرمات. هذا فيما كانت كلمة الكفر، فيما كانت هذه الفاحشة في القول غير شائعة. أما إذا أشيعت الفاحشة، لا، الموقف يختلف. كلمة في مكان مغمورة أنت لا تأتي بها وتعلن عنها، ولكن أحيانا عبر وسائل الإعلام يوصلون كلمة الكفر إلى الملايين، عند ذلك يلزم أن يكون لي موقف. كلامنا ليس في هذا الجانب. الخطأ الأول أن الإنسان يخرج كلمة كفر مغمورة ما عرفها أكثر الناس إلى العلن، هذا هو الخطأ. كلمات كفر كثيرة موجودة، النواصب ليسوا قلة، مرارا وتكرارا قرأت روايات أحاديث أكاذيب كفريات في البخاري في مسلم، لا أنقلها. لماذا أنقل كلام البخاري؟
البخاري قال كلمة كفر، أنا إذا أقول هذه الكلمة؟
نعم، شيء شائع تقف عنده،
والعياذ بالله إن الرجل ليهجر، شيء شائع عند ذلك يلزم أن يكون لك موقف. أما شيء مغمور في كتاب أكثر الناس لم يسمعوه، لماذا أنقله؟ لا أنقله لا على المنابر، لا أنقله حتى في مجالسي الخاصة، لا داعي لنقل الكفريات. أعداء رسول الله قلة؟ لا، كانوا ولا زالوا وسيكونوا. كلماتهم الكفرية قلة؟ لا، كانت ولا زالت وستكون.
هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني على عكس هذا الخطأ، كلمات كفر نصب أداة ولا أهل البيت تنتشر أنا أبقى ساكتا، هذا أيضا خطأ. عندما أهين شيء من مقدسات الدين، يل إذا أشيعت هذه الإهانة عبر وسائل الإعلام المنتشرة، عندما وصلت هذه الإهانة للناس، عند ذلك يجب، لا يلزم، يجب وجوبا شرعيا أن يكون لي موقف. الدفاع عن رسول الله من أهم الواجبات الشرعية، نصرة الدين، نصرة رسول الله، نصرة القرآن واجبة. النبي لا يحتاج إلى نصرتنا، الله نصره، إلا تنصروه فقد نصره الله. النبي لا يحتاج إلى نصرتي، ولكن هذا واجب، ترك هذا الواجب يوجب العقاب الأليم على الإنسان إن لم تشمله الشفاعة. إذا أهل البيت يريدون أن يشفعوا الأمر عليهم، بدون الشفاعة هذا الذنب يعتبر من أكابر الذنوب. ترك نصرة النبي، ترك نصرة أهل البيت، ترك نصرة الدين عندما يتعرض للاستخفاف، يتعرض للإهانة، أنا يجب أن تقف. البعض يقول لا أنا أسكت، أنا لا أتخذ أي موقفين. لماذا لا تحب رسول الله؟ لا أحب رسول الله. لا تحب الدين؟ أحب الدين. لماذا تسكت؟ يقول كي لا أثير الفتنة. عجيب، الدفاع عن النبي أصبح فتنة. حقا المعادلات مقلوبة، دنيا الدنيا كانت وستكون معادلات مقلوبة. الدفاع عن أبي طالب أصبح إثارة للفتنة. إذا قلت للناس أيها الناس أبو طالب قديس عندي، لا تتعرضوا له وإلا سأتعرض لمقدساتكم، هذا الكلام أصبح إثارة للفتنة. الدفاع عن أبي طالب إثارة فتنة. كل العالم ماذا يصنع؟ البشر ماذا يصنعون؟ البوذ، النصارى، المجوس، المسيح، اليهود، عباد البقر، عباد الأوثان، لا يدافعون عن مقدساتهم. فقط وصل الأمر إلي، الدفاع عن مقدساتي أصبح إثارة للفتنة. لماذا تثير الفتنة؟ أنا أثرت الفتنة؟ أنت سببتني، أنت شتمت مقدساتي، أنا أثرت الفتنة؟ عندما أدافع أنا أكون من مثيري الفتنة؟ الأعداء يقولون هذا الكلام لا بأس، العدو عدو، لماذا المؤمن يتكلم هذا الكلام؟ جماعة يثيرون الفتنة، ماذا صنعوا؟ دافعوا عن شيء من مقدساتهم، لا أكثر من ذلك. أبو طالب يهان، ندعو له جمع تقريبا للمذاهب، هو سبني، أنا أدعو لتقريب المذاهب، هو يلزم أن يعتذر. لا بأس، تقريب المذاهب فكرة جميلة، على حساب ماذا؟ على حساب مقدساتي فقط، لا على حساب مقدساته.
هو بمقدار ذرة لا يتنازل عن مقدساته. تقريب المذاهب على حساب أنني أمدح أعداء فاطمة الزهراء. أنا حقا بعض الأمور لا أتمكن أن أتصور كيف بعض المؤمنين يقتنع بهذه الأمور الواضحة البطلان. أليس من الخطأ أنني أمدح عدو من أعداء أهل البيت؟ هذا بحد ذاته ليس من خطأ من الخطأ. أمدح قتلة فاطمة الزهراء، أمدح قتلة رسول الله، أمدح قتلة أبناء فاطمة الزهراء، قاتل أبي أيضا أمدحه أنا، قاتل ابني أيضا أمدحه في مثل هذه الظروف. شخص قال كلمة ومؤمن قال كلمة ضد فلان من كباري، إنسان عادي شخصية كبيرة، أصبح لا أريد أن أتلفظ بالألفاظ التي يقولونها، أصبح خارجا من الدين أصلا لأنه قال كلمة عن فلان شخص عادي من الشخصيات الموجودة، أصبح خارجا من الدين. ولكن الذين قتلوا فاطمة الزهراء لا، من الممكن أن نمدحهم. هذا ليس من الخطأ. تقريب المذاهب حسب الأصول لا بأس به، لا أن تتنازل، لا أن تضحي بدينك. شيء مقدس يتعرض للاستخفاف وينشر ذلك يجب عليك الرد. نعم، كيف يكون الرد؟ الرد مختلف، طرق الرد على الكفريات على كلمات الشرك عديدة، ليس بالضرورة أتخذ طريقا معينا، هناك طرق عديدة، ولكن يجب علي أن أرد، يجب علي أن أقف أن أدافع. من طرق الرد الرد الصريح. الرد الصريح يعني ماذا؟ يعني رد الشبهة بجواب الشبهة، رد السب بالسب، رد الشتم بالشتم، رد الشعر بالشعر، رد المنطق بالمنطق، رد السلاح بالسلاح. هذا يسمى بالرد الصريح، رد الاستهزاء بالاستهزاء، رد الكلام العقلاني بالكلام العقلاني. شبهة تطرح، تشاع هذه الشبهة، ترد هذه الشبهة بالطريقة التي أشيعت. شخص يقول لك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يرد اسمه في كتاب الله، هذا يدل على أنه ليس بتلك الدرجة من الأهمية ولا عظمة. رد عليه، قل له أولا ورد اسم أمير المؤمنين في كتاب الله، واللطيف أن اسم أمير المؤمنين ورد في كتاب الله بمقدار اسم رسول الله، كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعنوان رسول الله وردت في القرآن الكريم 4 مرات، كلمة علي بعنوان أمير المؤمنين وردت في القرآن الكريم 4 مرات. أمير المؤمنين هو نفس رسول الله، وذكرنا الآيات التي ورد هذا الاسم الشريف فيها بعنوان أمير المؤمنين سابقا لا أعلم. هذا أولا، وثانيا وثالثا ورابعا أجوبة عديدة هناك، لعلي في وقت آخر مستقل أقف عند هذه الشبهة وعند جواب هذه الشبهة، لماذا يقولون لم يرد اسم أمير المؤمنين في كتاب الله؟ شبهة تحتاج إلى جواب، جواب الشبهة جواب صريح لشبهة صريحة. هذا الرد الصريح. ثانيا الرد الإيجابي، وأقصد من الرد الإيجابي الرد بدون التعرض للطرف الآخر نهائيا. أحيانا ذكرت يلزم ألا نذكر الطرف أصلا، ألا نذكر كلامه، إذا كلمة ما أشيعت لا داعي أن تقول هناك كلمة كفرية كذائية، فقط انقل الرد فقط بدون أن تنقل وجود هكذا كلمة. شخص انتقص، العياذ بالله، انتقص من مقام سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. أحد كبار مراجع التقليد كتب في رد هذا الانتقاص موسوعة من 7 مجلدات أسماها من فقه الزهراء. في هذا الكتاب ذكر استفاد 100 من الأحكام الشرعية من كلمة كلمة من كلمات فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. أحيانا الجملة مؤلفة من 5 كلمات استفاد منها 5 أحكام شرعية من كل كلمة، من كلمة من، هذا كلام الزهراء، من كلمة من استفاد حكما شرعيا، من كلمة في استفاد حكما شرعيا، من دون أن يذكر أن شخصا انتقص من مقام فاطمة الزهراء أبدا. كتاب مستقل. عظمة سيدة النساء في بعد من ملايين الأبعاد، من مليارات الأبعاد لها، كتب هذا الكتاب موسوعة، الموسوعة موجودة 7 مجلدات، طبعا لعل المجلدات المطبوعة من هذه الموسوعة 5 مجلدات إلى الآن، مجلدان غير مطبوعين. هذا رد إيجابي بدون ذكر ذاك الطرف أصلا، لا داعي أن أذكره. أنا شخص مغمور، لماذا أنا أنقله إلى الإعلام أن شخصا قال هكذا؟ أنا أذكر الرد فقط. طبعا في مقدمة هذا الكتاب ذكر شيئا عظيما، طبعا بالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليها ليس عظيما، هذه المقامات ليست عظيمة، ولكن بالنسبة إلى بقية الخلق هذه المقامات مقامات غير موجودة لأي شخص من الخلق إلا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ذكر في المقدمة. هذا رد إيجابي. الرد الإيجابي يستعمل في الأمور التي ما أشيعت لا داعي لذكرها، أنت أذكر فقط الرد. وهكذا هذا الرد يستعمل في الأمور التي لا تتمكن أن ترد. أحيانا الإنسان لا يتمكن أن يرد على شخص، يسجن، يؤذى. إذا رددت على شخص معين هذا كلام فلان شخصية عظيمة، لا تتمكن في بعض البلاد أن تأتي باسمه، لا تتمكن أن تناقش كلامه نقاشا علميا. إن الرجل لا يهجر، تتمكن في بعض البلاد أن تناقش هذه الكلمة؟ لا، هذه الكلمة صدرت من عمر، ليس من حقك أن تناقش علميا كلام عمر أبدا. ربما في بعض البلاد تعاقب في هكذا حال، ماذا تصنع؟ لا تذكر الكلمة نهائيا، اذكر الرد فقط. قل القرآن الكريم يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي ينسب كلاما باطلا، الهجر كلام باطل، الكلام الذي لا يفهمه الشخص هذا هجر. لا تقل أصلا، لا تأتي بكلمة إن الرجل لا يهجر، اذكر أن الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام الباطل هذا خلاف القرآن الكريم، وخلاف القرآن كفر، خلاص فقط هذا المقطع اذكر. أحيانا الإنسان لا يلزم أو لا يتمكن أن يذكر الشبهة، اذكر الرد فقط. ثالثا، الرد، لا هذا أصلا ليس ردا، هذا قبل الرد. الرد بعد الشيء يكون، أنت اسبق الوقاية. أنت إذا أوضحت الأفكار الصحيحة الدينية لا تحتاج إلى رد. لماذا تضطر إلى الرد؟ لأن هناك شبهة طرحت، لعل هذه الشبهة تؤثر في بعض الناس ضعاف العقيدة، فأنت تضطر أن ترد. أما إذا أنت أعطيت للشخص وقاية عقائدية فكرية لا تحتاج إلى الرد، الشخص هو يصبح في حصانة من هذه الأفكار، من هذه الشبهات، فأنت اسبق، أنت غذ الناس بالأفكار الصحيحة حتى لا تحتاج إلى رد، والوقاية خير من العلاج. وهناك طرق رد أخرى أيضا، المهم أن الإنسان يكون له موقف
في القضايا التي تشاع ضد أهل البيت، ضد رسول الله، ضد القرآن، ضد المقدسات الدينية. كلمة أخيرة، قفزة، طفرة، الذي يقفز يريد أن ينتقل بسرعة من مكان إلى مكان آخر، إذا يقفز أين ينزل؟ الله العالم. كم المسافة تكون؟ الله العالم. بدون ضوابط. أحيانا نريد أن نقفز تحدث أزمة، البعض يعتقد أننا في أزمة، هذا الله العالم أننا في أزمة واقعية أم في تخيل أزمة، لا فرق في الأزمات أو فيما يتخيله الإنسان أنها أزمة. البعض النية نية لطيفة، الهدف هدف عظيم، الطريقة غير صحيحة، النية أننا نجمع المؤمنين عمل عظيم، أننا نوحد صف المؤمنين عمل عظيم، ولكن بدون وجود أرضية أنا أريد أن أحقق هذا الشيء في كل الأزمات بالنسبة إلى كل الناس. هكذا أفكار تخطر، لنوحد الصف شيء عظيم، ولكن كيف أريد أن أوحد الصف؟ في خلال سنة أريد أن أوحد الصف، لا يمكن، يعني أنا أطلب شيئا مستحيلا. الله عز وجل جعل في هذه الدنيا طرق، المرض الذي جاءك في 20 سنة لا تتمكن أن تبعد هذا المرض في 5 دقائق، يحتاج إلى 2-3 سنوات 10 سنوات من العلاج. المرض الذي جاء إلى المجتمع من قرون تريد أن تدفع هذا المرض في خلال سنة، شيء غير ممكن بدون وجود أرضية. جمع كلمة المؤمنين بحاجة أولا إلى تواصل، أنت ما عندك تواصل مع الأطراف الأخرى، كيف تجمعهم؟ جمع المؤمنين يحتاج إلى أن توحد صفك الداخلي، أنت في داخلك عندك مشاكل، كيف تتمكن أن تتوحد مع الآخر؟ جمع المؤمنين ثالثا يحتاج إلى خطة مبرمجة خطوة خطوة، هكذا فقط نجمعهم في قضايا عديدة. عندما يتعرض شيء من مقدسات الدين للاستخفاف للاستهانة، هذه الأصوات نسمعها، أصوات أهداف جميلة، قلوب مليئة بالإيمان تريد أن تصنع شيئا، عمل كهدف عظيم، الطريقة غير صحيحة. بدون خطة أولا، بدون ترتيب داخلي في داخلك ثانيا، بدون وجود تواصل مسبق لا يصل، لا يمكن. نعم في هكذا ظروف، هذه الظروف ظروف جيدة، عندما تكون أزمة واقعية أو عندما يتصور الناس أنها أزمة، هذه نعمة الظروف للجمع. للجمع كيف؟ خطوة خطوة، ابدأ بالتواصل أولا، ابدأ بالترتيب الداخلي ثانيا، رتب وضعك صفك، ثم انتقل إلى الدار التي تكون أكبر. السعي المأمور به في القرآن الكريم يعني أن الإنسان يمشي خطوة خطوة. إذا بدأ الإنسان، لا أقول الآن، لا أقول بعد سنة، لا أقول بعد 20 سنة، بعد 50 سنة نكون قد حققنا شيئا واقعيا، نكون قد جمعنا الصف، نتمكن أن ننادي بتوحيد صفوف مع الآخرين أصلا في قضايا مشتركة، في قضايا خاصة. من الآن نبدأ، لا نريد أن نأخذ الثمرة الآن. طبعا في الأزمات قبل كل شيء التوكل على الله عز وجل، كل شيء بيده. عندما تحدث أزمة أو تخيل أزمة، بعض الناس يخاف، يربك، يضطرب. لا، لا تضطرب، ليكن عينك على الله عز وجل، على فضل الله عز وجل. ثانيا، ليكن أملك على بركات أهل البيت، على بركات المولى صاحب الأمر أرواح نافذة. طبعا السعي أيضا له مجاله، التوكل والتوسل وحسب تعبير بعض المراجع والتعقل، توكلا توسلا تعقل. نسأل الله سبحانه وتعالى حق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، اللهم ارزقنا اتباعهم، اللهم ارزقنا خدمتهم، اللهم وفقنا للدفاع عنهم، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.